وها نحن في كتاب الحج ومع مواده، وها نحن مع المادة الثامنة في الإحصار. المادة الثامنة الإحصار. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المسلمين: من أحصر أي مونع من دخول مكة، مانعه مانع أو مونع من الوقوف بعاطة بعدو أو بمرض ونحوه من الموانع القاهرة، هذا ما حكمه؟ قال: وجب عليه ذبح شاء أو بدن أو بقرة في محل إحصاره، كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصروا سنة 7 في الحديبية ما كان منهم إلا أن ذبحوا إبلهم وأغنامهم في مكان الإحصار، أو يبعث بذلك إلى الحرم إن أمكنه، يبعث بذلك الذي يذبحه وينحره يبعثه إلى الحرم أي إلى مكة إن أمكن ذلك، ويتحلل من إحرامه، وذلك لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. مرة ثانية الإحصار. قال: من أحصر في أحصر أي منع من دخول مكة أو من الوقوف بعرفة، إما قبل أن يدخل مكة منع وإما بعدها لكن منع من الوقوف بعرفة، سواء كان ذلك بعدو أو بمرض ونحوه من الموانع القاهرة. قال: وجب عليه ذبح شاء أو بدن أو بقرة في محل إحصاره في المكان الذي منع فيه ووقف. وقد بينت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 1400 أحصروا من دخول مكة بالحديبية وذبحوا ما معهم من الهدي. قال: ويتحلل من إحرامه لقوله تعالى في كتابه العزيز: فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي تذبحونه. هذا هو الإحصار، وهو منعك من دخول مكة أو من الوقوف بعرفة. ماذا تفعل إن منعت بمرض أو بعدو أو بحالة ما تتمكن معها من الدخول أو الوقوف بعرفة؟ ما فيه إلا أن تذبح شاء أو بقرة أو بائرة في مكان إحصارك، فإن ما استطعت تذبح في مكة ولا حرج، تبعث به إلى مكة. والآن المادة 9 في طواف الوداع. طواف الوداع هو أحد أطوفة الحج 3، وهل للحج 3 أطوفة؟ درسنا هذا، نعم، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. للحج 3 أطوفة: الطواف الأول طواف القدوم، والثاني طواف الإفاضة، والثالث طواف الوداع. قال: طواف الوداع وهو أحد أطوفة الحج 3، وهو سنة واجبة، ما هو ركن ولا فرض ولكن سنة مؤكدة واجبة. من تركه لغير عذر وجب عليه دم. من ترك هذا الطواف من الثلاثة لغير عذر وجب عليه دم، ومن تركه لعذر فلا دم عليه. ويأتي به الحاج عندما يريد الرجوع إلى أهله، هذا طواف الوداع، عندما يريد الرجوع إلى أهله يطوف طواف الوداع. قال ويأتي به الحاج أو المعتمر عندما يريد الرجوع إلى أهله بعد فراقه من حجه أو عمرته. لطيفة هنا، الجمهور على أن العمرة ليس لها طواف وداع، طواف الوداع بالإجماع في الحج، أما طواف العمرة لم يثبت فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اعتمر ثلاث عمرات ما طاف طواف الوداع، طواف الوداع في الحج، ومن طاف في عمرته له ذلك. الطواف مستحب من أفضل العبادات، لكن المعتمر إن فرق من عمرته يسافر ولا حرج. قال ويأتي به الحاج عندما يريد الرجوع إلى أهله بعد فراقه من حجه وعمرته وانتهاء إقامته بمكة المكرمة، فيأتي به في آخر ساعة يريد الخروج فيها من مكة، يأتي بطواف الوداع في آخر ساعة يريد الخروج فيها من مكة المكرمة، بحيث إذا طاف لا يشتغل بشيء بل يخرج من مكة مباشرة، هذا الأولى. وإن هو أقام زمنا لبيع أو شراء ونحوهما بلا ضرورة تدعو إلى ذلك، أعاد الطواف طواف الوداع. هو طاف طواف الوداع ثم جلس يشتغل يبيع أو يشتري أو كذا، إذن لابد من إعادة طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم، أي لا يخرجن حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ثم يخرج، أما يطوف ويبقى ساعات كذا ما ينبغي، لا بد من إعادة الطواف. لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي بيت العتيق. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، المادة العاشرة في كيفية الحج والعمرة، بعدما فصلنا وبينا شروطها أركانها سننها، الآن في هذه الصفحات كيف يكون الحج أو العمرة، تسمعونها كما هي. قال كيفية الحج والعمرة هي أن يقلم من أراد الإحرام بإحد النسكين أظافره، أن يقلم من أراد الإحرام إما بحد النسكين يقلم أظافره ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطيه، ثم يغتسل ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ويلبس نعلين. هذه فيها الواجبات وفيها المستحبات، أن يقلم أظافره ويقص شاربه، الشعر الطويل في الشارب، ويحلق عانته، الشعر الذي عند فرجه، وينتف إبطيه، ثم يغتسل ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ويلبس نعلين، يتهيأ الآن للحج والعمرة. وإذا وصل إلى الميقات، سواء كان من أهل الشرق أو الغرب، ميقات بلاده، صلى فيه فريضة أو نافلة، إذا وافقت الفريضة صلى الفريضة، أن الفريضة ما وجبت صلى النافلة، ثم نوى نسكه قائلا لبيك اللهم لبيك حجا، هذا إن أراد الإفراد، وإن أراد التمتع قال لبيك اللهم لبيك عمرا، وإن أراد القران الجمع بين الحج والعمرة قال لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا. وله أن يشترط على ربه فيقول إن محلي من الأرض حيث تحبسني، فإنه إذا حصل له مانع حال بينه وبين مواصلة الحج والعمرة كمرض ونحوه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، لا هدي ولا صيام. ثم يواصل التلبية رافعا بها صوته في غير إجهاد نفس، إلا أن تكون امرأة فإنها لا تجهر بالتلبية، ولكن لا بأس أن ترفع صوتها قليلا بقدر ما تسمع رفيقتها إلى جنبها. قال: ويستحب له أن يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من التلبية، كلما فرغ منها يحمد الله ويصلي على النبي ويدعو، كما يستحب له أن يجدد التلبية كلما تجددت حال من ركوب أو نزول أو صلاة أو ملاقات رفاق. إذ كان الرجل يمشي من ميقات 7 أيام 8 حتى يصل إلى مكة. وينبغي أن يكف لسانه عن غير ذكر الله تعالى، ويكف بصره عما حرم الله عليه، كما ينبغي أن يكثر في طريقه من البر والإحسان رجاء أن يكون حجه مبرورا، فليحسن للمحتاجين وليتبسم هاشما باشا في وجوه الرفاق، ملينا لهم الكلام، باذلا لهم السلام والطعام. وإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل لدخولها، كانوا يغتسلون لدخول مكة، وإذا وصلها دخلها من أعلاها، وإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله من باب بني شيبة أي باب السلام، وقال: بسم الله وبالله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حج واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت. كان السلف الصالح يقول هذا كله. ثم يتقدم إلى المطاف متطهرا مضطبعا، الطباع معروف يكشف عن كتفه الأيمن، فيأتي الحجر الأسود فيقبله أو يلتمس إذا ما استطاع أو يشير إليه إن لم يمكن تقبيله والاستلامه، ثم يستقبل الحجر ويقف معتدلا ناويا طوافه قائلا: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ في الطواف جاعلا البيت عن يساره راملا أي مهاولا إن كان في طواف القدوم، أما طواف الإفاضة والوداع لا هاول فيه. إن كان في طواف القدوم وهو يدعو أو يذكر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحاذي الركن اليماني فيستلمه بيده ويختم الشوط بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كل شوط يختم بهذا الدعاء. ثم يطوف الشوط الثاني والثالث هكذا، ولما يشرح في الشوط الرابع يترك الرمل أي الهرولة ويمشي في سكينة حتى يتم 4 أشواط الباقية. فإذا فرغ أتى الملتزم ودعا باكيا خاشعا، الملتزم عند الباب ما بين الحجر الأسود والباب، ثم يأتي مقام إبراهيم فيصلي خلفه 2 ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة والكافرون والفاتحة والصمد، الركعة الأولى بالحمد لله وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالحمد لله وسورة الصمد. ثم بعد الفراغ يأتي زمزم فيشرب منه مستقبل البيت حتى يروى، ويدعو عند الشرب بما شاء، وإن قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء فحسن، ثم يأتي الحجر الأسود فيقبله أو يستلمه ثم يخرج إلى المسعى من باب الصفاء تاليا قارئا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حتى إذا وصل إلى الصفا راقيه وهو الجبل، ثم استقبل البيت وقال الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم ينزل قاصدا المروة فيمشي في المسعى ذاكرا داعيا إلى أن يصل إلى بطن الوادي المشار إليه الآن بالعمود الأخضر، فيخب مسرعا إلى أن يصل إلى العمود الأخضر الثاني، ثم يعود إلى المشي في سكينة ذاكرا داعيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى المروة فيرقاه أي الجبل، ثم يكبر ويهلل ويدعو كما صنع على الصفاء، ثم ينزل فيسعى ماشيا إلى بطن الوادي فيخب ويهول، ولما يخرج يمشي حتى يصل إلى الصفاء فيرقاه، ثم يكبر ويهلل ويدعو، ثم ينزل قاصدا المروة فيصنع كما صنع أولا حتى يتم سبعة أشواط بثمان وقفات، أربع على الصفا وأربع على المروة. ثم إن كان معتمرا قصر شعره وحل من إحرامه وقد تمت عمرته، وكذا إن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد تمت عمرته بمجرد فراغه من السعي وتقصيره من شعره، وإن كان مفردا أو قارنا وقد ساق الهدي وجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات ويرمي جمرة العقبة يوم النحر، وعندئذ يتحلل، وإلا فله أن يفسخ حجه إلى عمرة، له ذلك، دخل مفردا ثم يحول إلى عمرة كما فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يوم التروية ثامن الحج أحرم بنية الحج على النحو الذي أحرم فيه بعمرته إن كان متمتعا، أو وأما المفرد أو القارن فإنهما على إحرامهما الأول، وخرج ملبيا إلى منى ضحى ليقيم بها يومه وليلته فيصلي بها خمس أوقات، حتى إذا طلعت الشمس من يوم عرفة خرج من منى ملبيا قاصدا النمرة بطريق ضب، فيقيم بها أي بنمرة إلى الزوال، ثم يغتسل ويأتي المسجد مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي مع الإمام الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، فإذا قضيت الصلاة ذهب إلى عرفات للوقوف بها، وله أن يقف في أي جزء منها لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، وإن وقف عند الصخرات في أسفل جبل الرحمة وهو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم فحسن، وله أن يقف راكبا أو راجلا أو قاعدا يذكر الله تعالى ويدعوه حتى تغرب الشمس ويدخل جزء من الليل يسير، ويدخل جزء من الليل يسير. أفاض في سكينة ملبيا إلى مزدلفة بطريق المأزمين فينزل بها، وقبل أن يضع رحله يصلي المغرب، ثم يضع رحله ويصلي بها العشاء ويبيت بها حتى إذا طلع الفجر صلى الصبح وقصد المشعر الحرام ليقف عنده مهللا مكبرا داعيا، وله أن يقف في أي مكان من مزدلفة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، وجمع أي مزدلفة كلها موقف، حتى إذا أسفر الصبح وقبل طلوع الشمس التقط سبع حصيات ليرمي بها جمرة العقبة ويندفع إلى منى ملبيا، وإذا وصل محسرا وادي. قال جر حرك دابته أو سيارته وأسرع في سيره نحو رمية حجر. ولما يصل إلى منى يذهب رأسا إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يرفع يده اليمنى حال الرمي قائلا الله أكبر، وإن زاد اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فحسن. ثم إن كان معه هدي عمد إليه فذبحه أو أناب من يذبح عنه إن كان عاجزا، وله أن يذبح في أي مكان شاء لقوله صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا ومنا كلها منحر. ثم يحلق أو يقصر الحلق أفضل. وإلى هنا فقد تحلل تحلل الأصغر فلم يبقى محرم عليه إلا النساء فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء. فله أن يغطي رأسه ويلبس ثيابه ثم يسير إلى مكة إن أمكن ليطوف طواف الإفاضة الذي هو أحد أركان الحج الأربعة، فيدخل المسجد متطهرا فيطوف على نحو طواف القدوم، غير أنه لا يطبع أي لا يشف عن كتفيه ولا يرمل أي لا يهرول أي لا يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى. فإذا أتم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام. ثم إن كان مفردا أو قارنا وقد سعى مع طواف القدوم فإن سعيه الأول يكفيه، وإن كان متمتعا خرج إلى المسعى فسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط على النحو الذي تقدم. فإذا فرغ من سعيه فقد تحلل كامل التحلل ولم يبق محرما عليه شيء، إذ أصبح حلالا يفعل كل ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام. ثم يعود من يومه إلى منى فيبيت بها، وإذا زاغت الشمس أي مالت من السماء من أول يوم من أيام التشريق ذهب إلى الجمرات فرمى الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ورمها بسبع حصيات واحدة بعد أخرى يكبر مع كل حصاة، ولما يفرغ من رميها يتنحى قليلا فيستقبل القبلة يدعو بما يفتح الله عليه، ثم يسير إلى الجمرة الوسطى فيرميها كما رمى الأولى ويتنحى قليلا فيستقبل القبلة ويدعو ثم يسير إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يدعو بعدها، إذ لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عندها. وينصرف فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني خرج فرمى الجمرات الثلاث على النحو الذي سبق، ثم إن تعجل نزل من مكة من يومه قبل غروب الشمس، وإن لم يتعجل بات ليلته بميناء. وإذا زالت الشمس من اليوم الثالث رمى الجمرات كما تقدم ثم رحل إلى مكة. وإذا عزم على السفر إلى أهله طاف طواف الوداع سبعة أشواط وصلى بعده ركعتين خلف المقام وانصرف راجعا إلى أهله وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا هو الحج كما سمعتم.